الحمد لله. قال رحمه الله: قوله على ربهم يتوكلون أي يعتمدون عليه بقلوبهم مفوضين إليه أمورهم فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يرغبون إلا إليه، يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه المتصرف في الملك وحده والمعبود وحده لا شريك له. وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان، وهي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده. وهذه المقامات تقتضي كمال الإيمان وحصول أعماله الباطنة والظاهرة، مثال ذلك الصلاة، فمن أقام الصلاة وحافظ عليها وأدى الزكاة كما أمره الله استلزم ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات وترك جميع المحرمات، كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، لأنه حققها تحقيقا عظيما بحيث أقبل على الله عز وجل خائفا وراجيا ومتوكلا ومتقربا إليه بما أمر، فصارت صلاته تنهى عن الفحشاء والمنكر. فقال: ولذكر الله أكبر، المراد طاعة الله. الذكر يطلق ويراد به الطاعة، فاذكروني أذكركم، هذا المراد به الذكر اللساني، وأيضا ذكر الطاعة. فمن أعرض عن ذكري أي عن طاعتي، فالذكر أعم من كونه ذكر اللسان. قال المصنف رحمه الله: قوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله: أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وقيل المعنى: حسبك الله وحسبك المؤمنون. قال ابن القيم: وهذا خطأ محض، لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال الله تعالى: وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعباده، وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسب، فقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولم يقل حسبنا الله ورسوله، ونظير هذا قوله سبحانه: وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون. هذا الكلام ذكره شيخ الإسلام، ذكر نحوه شيخ الإسلام في آخر كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول، وجعل الحسب له وحده، فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حقه كما قال: إنا إلى الله راغبون، فجعل الرغبة إليه وحده كما قال تعالى: وإلى ربك فارغب. فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى، انتهى. وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة، فإذا كان هو الكافي لعبده وجب أن لا يتوكل إلا عليه، ومتى التفت بقلبه إلى سواه وكله إلى من التفت إليه، كما في الحديث: من تعلق شيئا وكل إليه. قال المصنف رحمه الله: قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. قال ابن القيم رحمه الله وغيره: أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى لا بد منه، كالحر والبرد والجوع والعطش. وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبدا. وهذه الآيات فيها تأييد من الله عز وجل لأوليائه وتصبير ودلالة على أن الاعتماد على الله عز وجل هو أعظم أسباب النصر والتمكين، سواء في الدعوة أو القتال مع الشيطان أو مع أعوان الشيطان من الجن والإنس. قال: وفرق بين الأذى الذي هو الظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه، وبين الضرر الذي يتشفى به منه. قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته، فقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فلم يقل فله كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادت السماوات والأرض ومن فيهن لجعل الله له مخرجا وكفاه ورزقه ونصره، انتهى. يدل على ذلك قول الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أهل مكة اجتمعوا على ثلاثة أمور للنبي صلى الله عليه وسلم: إما أن يطردوه يخرج من بينه، وإما أن يقتلوه، وإما أن يسجن ويمنع من الناس. فكادهم الله عز وجل بسبب كيدهم وخرجا بين أظهرهم مهاجرا إلى الله، حتى أنهم وقفوا على الغار وهو بداخله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصر، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: لشدة قربهم ولشدة وصولهم إلى المقصود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فصرفهم الله. فما أعظم نصر الله عز وجل لأوليائه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وذلك الرجل يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، صور واحد نائم وواحد قائم عليه بالسيف، ربما يطعنه ولا يشعر، وربما حتى إن قام ما يستطيع يدافع عن نفسه، والسيف في يده صلتا وهو في حالة قيام من النوم. ومع ذلك يقول: يا محمد، من يمنعك مني؟ قال الله كلمة بطمأنينة واعتماد وتوكل، فسقط السيف من يده، سقط السيف من رجل يكره النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء وغامر بنفسه حتى دخل في الجيش إلا من أجل قتله، فمع ذلك حفظه الله وسقط السيف من يد ذلك الأعرابي. فالله عز وجل هو الحافظ لمن توكل عليه واعتمد عليه. وذلك الغلام اجتمعت عليه مملكة لقتله، سلمه الله، ذهبوا به إلى البحر، سلمه الله، انقلبت السفينة وغرق الناس وخرج يمشي، أخذوه إلى الجبل، اهتز الجبل، سقط الناس ورجع يمشي، يعود إلى الملك وهو معتمد على الله متوكل عليه. يقول له الملك، أو يقول للملك: إنك لن تستطيع قتلي، ما تستطيع، لأن الله هو الحافظ لي والناصر لي والمؤيد لي والمعين لي، لن تستطيع قتلي حتى تعمل ما أقول لك. فأمره أن يستعين بالله: إذا أردت قتلي استعن بربي، استعن بربي. وفعلا خرج به وربطه كما قال له، ثم قال: بسم الله رب الغلام، أي أستعين بالله، لأن الباء للاستعانة والناس يفهمون ما الكلام، أي أستعين بالله رب الغلام على قتل الغلام، فقتله. فعند ذلك علم الناس أن رب الغلام هو الحافظ وهو المعين وهو الناصر وهو المستحق لجميع العبادة، فقالوا: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فخد لهم الأخاديد وألقاهم في الأخاديد وحفظ، وماتوا يحرقون وهم مطمئنون، منشرحة صدورهم، لأنهم يحرقون في سبيل رب الغلام الذي حفظ الغلام منه. وهذا الملك الذي يدعي أنه الرب ما استطاع أن يقتله إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: في الحقيقة فلا يكون أبدا وفرق بين الأذى الذي هو ظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه، وبين الضرر الذي يتشفى به منه. قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته، فقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فلم يقل: فله كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه ووقيه. فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل الله له مخرجا وكفاه ورزقه ونصر انتهى في أثر رواه أحمد الزهد عن وهب بن منبه قال قال الله عز وجل في بعض كتبه بعزتي إنه من اعتصم بي فكادته السماوات بمن فيهن ولأرضون بمن فيهن فإني أجعل له من ذلك مخرجا ومن لا يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأخسف من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه كفى بي لعبدي مآلا إذا كان عبدي في طاعتي أطيعه قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه. الأثر صحيح لكن كما ترون يعني هو مقطوع على هذا الرجل وهب بن منبه وما أدراه أن الله قال ذلك هذا يحتاج إلى نقل. وفي الآية دليل على فضل التوكل وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار لأن الله علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه لأن الله تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له فعلم أن توكله هو سبب كون الله حسبا له وفيها تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل لأنه تعالى ذكر التقوى ثم ذكر التوكل كما قال تعالى واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام بالأسباب المأمور بها فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استعن بالله ولا تعجز. وإن كان مشوبا بنوع من التوكل فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها ذكره ابن القيم بمعناه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري والنسائي. قولوا حسبنا الله كافينا فلا نتوكل إلا عليه قال تعالى أليس الله بكاف عبده. قوله ونعم الوكيل أي نعم الموكول إليه كما قال تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ومخصوص نعمة محذوف تقديره هو نعم المولى وهو نعم النصير. قال ابن القيم رحمه الله هو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر ويجلب إليه ما يحتاج إليه من المنافع. قوله قالها إبراهيم حين ألقي في النار قال تعالى قال احرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. قوله وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أي في غزوة الأحزاب. وذلك بعد من صرف قريش والأحزاب من أحد بلغه أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة عليهم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 70 راكبا حتى انتهى إلى حمراء الأسد. هذا القول مرجوح والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بكل من خرج معه. هذا قول لبعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج 70 رجلا والحديث لا يصح وإنما خرج بجميع من خرج معه. وأنزل الله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيما. وذلك بعد من صرف قريش والأحزاب من أحد بلغ أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة عليهم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 70 راكبا حتى انتهى إلى حمراء الأسد وسميت غزوة حمراء الأسد. فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان فرجع إلى مكة بمن معه ومر به ركب من عبد القيس فقال أين تريدون قالوا نريد المدينة قال فهل أنتم مبلغون محمدا عني رسالة قالوا نعم قال فإذا وفيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم أي في العام القادم. فمر الركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان فقال حسبنا الله ونعم الوكيل مرسل من مراسيل أبي بكر أو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة وإنها قول الخليلين عليهم الصلاة والسلام في الشدائد وجاء في الحديث إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فيه مصعب بن سعد ضعيف قال فيه مسائل الأولى أن التوكل من الفرائض لقول الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الثاني أنه من شروط الإيمان للآية السابقة. الثالثة تفسير آية الأنفال. وهي قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فحال المنافقين ضد ذلك. الرابعة تفسير الآية بآخرها يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. الخامسة تفسير آية الطلاق وهي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. السادسة عظم شأن هذه الكلمة أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.